السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا المجلس تكملة للمجلس الغابر في الأسبوع الذي مضى، وما أسرع الأيام تمضي وتنقضي، فإن هذا ما ذكره لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تقوم الساعة حتى يتسارع الزمان، فتكون السنة كشهر، والشهر كجمعة، والجمعة كيوم، واليوم كضرمة بالنار، واليوم يكون كضرمة بالنار، فيتسارع الوقت كما ترون، ونحن لا نستطيع أن ندرك أشياء كثيرة من حاجياتنا ربما لسرعة الزمان كما ترون. كأني الآن وقد مضى أسبوع، كأني أرى أني حدثتكم بالأمس، وما أسرع الأيام وما أشأمها على من لم يشغلها في طاعة الرحمن سبحانه وتعالى. فخير ما يقضى به الزمان التفقه في دين الرحمن، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فهو امتداد لأخطاء تقع من المصلين. لكن آثرت في مطلع هذا اللقاء أن أذكر شيئا قد نسيت أن أذكره في ضمن المثال الذي ضربته في خطبة الجمعة، على أن الأمر واقع، والغزو الفكري الإلحادي على شبابنا كائن، فلا ينبغي الاستهانة به، ولا ينبغي تضيع الأولاد عن المراقبة والحفظ. وهو أني سألت هذا الشاب عن المواقع التي يستفيد منها، ذكر لي موقع لشخص قاص واعظ وليس من أهل العلم، فتعلق بذلك القاص الذي أخذ عنه العلم ولم يكن لقصصه ولا لما أخذه عنه من علم من حصن حصين وسور ذو حجاب مكين يمنعه من الكفر برب العالمين والإشراك به واتباع هواه. ذلك أن أعظم سبب لضلال أمة محمد، أو من أعظم ذلك، أخذ العلم عن غير أهله. فهناك فرق بين الواعظ القاص والخطيب، وبين العالم الفقيه الأريب، فشتان بينهما. قد رأى بعض أئمة الحديث شاب فتى يظهر أن ملامح الذكاء تظهر عليه، يختلف إلى قاص واعظ لا يحسن العلم لكن يحسن القصص وأخبار التائبين والتائبات ونحو ذلك، لكن شروط التوحيد، شروط لا إله إلا الله، الشرك، صوره، أحكام الصلاة، أسباب الوقوع في الفتن إلى غير ذلك من مباحث العلم، لا يعقلها. ولذلك آخر الزمان يظهر الجهل بموت العلماء، يقع في الناس الشرك، يعبدون اللات والعزى لأجل موت العلماء. فرأى ذاك الشاب الذي رؤي عليه ملامح الذكاء يختلف إلى مجالس القصاص أو يختلف إلى قاص واعظ وليس براسخ في العلم، فقال له: أيها الفتى، إنك إذا بقيت تأخذ العلم عن هؤلاء، يعني الوعاظ، وتركت يعني العلماء، فإنك لن تعلق بفائدة. فأنصحك أن تذهب فتجلس إلى العلماء الذين يعرفون أبواب الشريعة، أحكام الدين، ما هو الكفر، ما هو الإيمان، ما هو الإسلام، ما شروط التوبة على وجه صحيح. فاختلف إلى مجالس العلماء فاستفاد، فإن مجلس القاص كما أخبرني شاب اهتدى، كنت أعرفه قديم من سنين، ليس على هدى ولا تقى، ثم رأيت عليه بعض أمارات الصلاح، فقال لي: أنا ولا زلت أختلف إلى مجالس القصاص، لا أحفظ الآن إلا القصص والحكايات، إذا أردت أن أسردها إليك سردتها كقصة التائبين والتائبات ونحو ذلك، لكن تسألني عن الصلاة، سجود السهو قبل السلام بعد السلام، أركان الصلاة، واجبات الصلاة، ما أعرف. فيسحب الرجل شخص مثل هؤلاء يظنه من أهل العلم، فيبقى معه سنين ومع ذلك لا يعرف كيف صفة صلاة الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام، يقعد معه سنين ولا يعرف الحج أركانه واجباته، يقعد معه سنين لا يعرف معاني كتاب الله على وجهها، يقعد معه سنين لا يعرف البدعة من السنة، فما الفائدة إذن؟ إذن على العبد أن يلزم مجالس العلماء. وكان هذا الشاب الذي أتى إلى هذا المسجد وقد وقع في الكفر والإلحاد، ثم الحمد لله كما أخبرني والده راجع الصلاة وترك الكفر والردة، قال كان يختلف إلى مواقع مثل هذه، لكن لا تحسن هذه المواقع أن تبين له حقيقة دين الله وتجيبه على أسئلة تشفي قلبه. فأخذ العلم عن غير أهله أعظم سبب لكفر وضلال ابن آدم، فأول من كفر من ولد آدم وأشرك أخذ العلم عن من؟ قوم نوح. أخذ العلم عن من؟ عن الشيطان. هل أحسوا لأن هذا العلم الذي أخذوه عن شيطان؟ أحسوا بذلك؟ لما؟ ليس فيهم علماء. ألم يقول ابن عباس: فلما هلكوا وتنسخ العلم، كيف يتنسخ العلم؟ بموت العلماء أو الابتعاد عنهم، كما الخوارج يكون العلماء معاصرين لهم لكن يبتعدوا عنهم فيتنسخ بينهم العلم، أو بموت العلماء. فلما تنسخ العلم وقعوا في الشرك، أدل ذلك على أن أخذ العلم عن غير أهله أعظم سبب للكفر والإلحاد والابتداع في دين رسول رب العباد صلى الله عليه وسلم. فعلى الوالد حينئذ أن يأمر ولده ويحثه على حضور حلقات العلم، ويأتي معه ويحبب له العلماء ويذكر لهم له فضائلهم، وفلان العالم على خير، وفلان العالم، ويذكر له ما يحببه في هذا العالم، ويحببه أولا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الصحابة، ثم التابعين، ثم أئمة الدين، ثم العلماء المعاصرين، حتى يأخذ عنهم العلم. وحينئذ لابد قبل مطلع اللقاء أن نفتح صفحة أو نلقي الضوء على إملاء نحو صفحة عن القصاص وأثرهم السيء في غواية الناس، ثم نشرع نذكر أخطاء الصلاة ونقرأ الكتب الذي جئنا من أجلها لنقرأها. ما معنى القصاص؟ القصاص جمع، مفرده قاص، والقاص كما قال ابن الجوزي هو يعني الواعظ الذي يكثر ذكر القصص في محاضرته ويشرحها من غير يعني بيان لأحكام الدين، فلا تعرف معه معنى لا إله إلا الله تحقيقا، ولا معنى الشرك ولا شروط هذه الكلمة الطيبة، ولا وسائل الشرك ولا صور الشرك، فقط تبقى معه فيما يتلذذ به السماع بالمقارنة. وإنما يطيب السماع للقصاص لأن الذي يحكي قصصهم من الهالكين في الزنا، أو الهالكين في عقوق الأمهات، أو غير ذلك، يقارن نفسه بهم، فيرى السامع أنه ليس كذلك، فيحصل في قلبه راحة عندما يسمع أنه متفوق على من ذكرت قصته، وأنه بعد لم يضرب أمه، وبعد لم يزني، وبعد إلى آخره، فيحصل في قلبه نوع راحة. فحينئذ تعجبه هذه المجالس فيصبح كثير الاختلاف إليها. قال ابن الجوزي وهم قوم يكثرون من ذكر القصص، قوافل التائبين والتائبات، بحر الحب، ابتسم فإنك في جدة، إلى آخره، فتستريح النفس وتلتصق بهم لأجل هذه المقارنة ونوع راحة في القلب بسبب ما سمعتم. وحينئذ يثقل السماع عنده لأهل العلم الراسخين، لأنه إذا حضر مجلس عالم يقول له شروط الماء الطهور، كيت كيت كيت، شروط الندم في التوبة، كيف يقال أن الرجل ندم في التوبة؟ حقق، كيت كيت كيت، يقول هذا مجلس ثقيل، كنت أنا أستريح في ذلك المجلس الذي يذكر فيه كيت وكيت من القصص والحكايات. فحينئذ تعلقه واحتفاءه بمجالس القصاص يجعله يثقل عن مجالس من؟ العلماء. هنا تبدأ المصيبة، فإنه لا يعرف كيف يحصن نفسه ليعرف الشبهة، يحصن نفسه فيعرف شروط شرائط العبادات وصفاتها، لا يعرف التوحيد، لا يعرف الشرك، فقد يقع في أمر شركي يظنه لا بأس به، لأن القاص لا يقول له هذا. فاجمع كلام القصاص كله، عندهم القصاص طعم، ما هو هذا الطعم؟ يتعلق به الناس شيء مما سمعوه من العلماء، ينقلون أحيانا كلمتين عن ابن تيمية، ينقلون كلمتين عن ابن القيم، فيها فائدة، فيكون الناس معهم بمثابة من؟ بمثابتهم مع الكهان. كيف كان يكون الناس معه؟ يخبر بالخبر الصحيح ويكتب معه 100 كذبة، فيتعلق الناس إيش بذلك الخبر ويقيسون الكذب هذا على ذاك، يقول كما صدق فيه كلها صادق، كلها سيكون صادق. فيأتي يحفظ شيء من سيرة ابن باز، يعرف الناس يحبونه، من سيرة ابن تيمية يعرف أن القلوب متفق على محب المخلصين، فيجيب نماذج المخلصين مثل ابن تيمية كلمتين له، ثم يطعم ذلك بقصص واقعية إلى آخره. فحينئذ يظن الناس أن الأخبار كلها ما دون هذا الذي ساقه عن العالم هي مثلها حق حق، وذلك لأنهم يقارنوا فيقولوا هذا الكلام الذي تكلموا فيما يتعلق بصوم عاشوراء أو في بر الوالدين نسمع أحيانا من الشيخ بن باز، فلماذا نحط أو لا يحط على هذا الشخص إلى رجل حاسد إلى آخره. حينئذ يكون هؤلاء فتنة للناس، يصدوهم وهم لا يشعرون عن دين رب الناس. لما؟ لأن طبيعة القاص، وهذا الآن ننتقل إلى مسألة أخرى، صفاته طبيعته في التعليم أنه لا يهتم بالعلم من جهة صحة الأحاديث التي يلقيها على الناس، فيلقي كل ما قرأه أو حتى ربما سمعه عن ما لا يجوز تحمل العلم عنه. يعني ربما يكون هذا القاص لا يستبعد سمعه من غلام قال كان عندنا أستاذ قال لنا حديث كذا وكذا، يحفظ يحفظ هذا ويحفظ هذا ويحفظ كل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث لكل ما سمع. فإذا صارت خصلة عند العبد أنه يحفظ ويسمع ويحدث بكل ما سمع سيقع بالكذب، ما يكون عنده انتقاء. فالقاص من صفاته أنه ليس عنده انتقاء الحديث، فهو عنده شهوة التحديث ليشتهر، فيأتي بكل خبر غريب وبكل حديث قريب أو بعيد صحيح أو ضعيف لا يفرق. فحينئذ يكون الهلاك، لأن العلم لا يقوم على الحديث الضعيف ولا الموضوع. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية والحديث الضعيف لا يبنى عليه حكم شرعي. فربما أتاه بحديث أصحاب الراية السود الذي حملوه خرجه ابن عيم وفي طريقه باللهيعة أو غير ضعيف، أصحاب الراية السود قال إذن هؤلاء داعش، لأنه لا يهتم بالحديث فيسوق كل ما بلغ إلى علمه. فانظر كيف بعد أن روى هذا الحديث المحاضرة ثم صاروا يتناقلون للشر، الشيطان حريص على إفشائه، يكون هذا زار هذا الشيطان يوسوس له يقول كل الحديث سمعته المحاضرة، فيقول الحديث ضعيف أكثر من حرصه الحديث الصحيح، فينتشر أكثر من شر الحديث الصحيح. نعم، لأن النار حفت الشهوات، هي الضعيف الموضوع طريق النار، فسيكون انتشاره أكثر من ما يؤدي للجنة. وحديث صحيح الجنة حفت بإيش؟ المكاره. لذلك تجد طلبة عندي هنا ربما يحفظون أحاديث كثيرة صحيحة، لكن إذا اختلطوا مع بنو عمتهم والعامة لا يكاد يخرج منه حديث ولا حديثين، حتى مكتوب حتى يقرأ على الجلسة يضحك معهم ويمزح. بينما أولئك الذين يحضرون عند أصحابهم تجد مجالس قرابتهم في الولائم، نعم، ينقلون عن الشيوخ وينقلون الحديث الذي يعرفونها وهي باطلة، لأن الإنسان يثقل عليه الحق، لأن الجنة حفة مكاره، فعليه أن يجاهد نفسه الإنسان ويعلم أسرته، فلا ينخرط بينهم طالب علم يصبحونه كالعامة إذا جلس معهم في الغداء لا ينقل له ولا شيء صحيح ولا يطرح المسألة على شكل السؤال، نعم، ولا شيء هكذا، يعني كيف يستفيدون منه؟ لكن تجد الآخر الذي تلقى عن أهل البدع والقصاص شعلة، كأنه شعلة منها، نعم، من البث للكلام الذي لا يصح لينتشر الشر. فالمسلم يدرك هذا ويعرف خطر القصاص. فإن ابن عمر حذر منهم كما روى ذلك ابن حبان عنه في صحيحه عن نافع عن ابن عمر أو عن ابن عمر أنه قال لم تكن القصص في زمن النبي ولا في زمن أبي بكر ولا في زمن عمر، وإنما أحدث القصص في زمن الفتنة. هذا الاستطراد الآن أقوله قبل شرح أخطاء الصلاة بسبب أن هذا الشاب كان وربما لا يزال يختلف إلى أحد القصاص في المواقع ويعجبه قصصه وهو قاص مشهور، فلماذا لم يردعه ذلك القاص بالعلم الذي كان يبثه عن الكفور؟ لما يتبين لك أن علم القصاص علم هش وليس علم مكين راسخ أخذوه بالتلقي الصحيح عن الرسول الأمين وعن الصحابة المهديين، إنما هو أقيسة وحكايات، فلم يكن هذا رادع له عن الكفر بدين رب الأرض والسماوات. هذا كان سبب الاستطراد، خطر القصاص. فلم تكن القصص في زمن النبي ولا بكر ولا عمر، فما كان يعرف في زمن أبي بكر وعمر تجميع الناس على قصة الحكايات الواقعية والغير واقعية. تجميع الناس على أحاديث تثبت ولا تثبت، ما عند القاص ميزان وضابط لذلك يحدث بكل شيء. بل كان زمن أبو بكر وعمر وعثمان والخلفاء الراشدين زمن تعليم لأصول الدين وحقائقه وشرائط العبادات. نعم، فلما أحدث وقت الفتنة زادت في الفتنة أو كانت سببا لها من أي شيء من أي وجه، أن هذه القصص تصرف الناس عن تعلم العلم فيزيد الشر في الناس وتزيد الفتن. فإنه بعد القصص واستهواء الناس لها وحضور بالكثرة مجالس القصاص سينصرفوا عن من؟ عن العلماء، لأنهم مشتاقين لسماع غرائب القصص ونحو ذلك. فتستعمل حينئذ القصص فيستعملها أهل الفتن لما تكتل الناس إليه، كما فعل ذلك في هذا العصر. فصاروا يظهرون أهل البدع القصاص بمثابة من؟ العلماء، ويزيوه ويلبسوهم لباس العلماء ويظهر عليهم هالة من إيش؟ إعلام. حتى جاء رجل غريب من أهل من غير أهل هذه البلاد في الحرم، أخبرني شخص وافد، فسأله شخص قال من العلماء في هذا البلد؟ فصار يسمي الناس قصاص، ما سمى حتى الشيخ صالح فوزان. هذا اللي يريد الإعلام الغربي أصلا، يبعدهم عن من؟ عن العلماء، ويعرفهم على هؤلاء أن لا يحسنوا العلم، حتى إذا ما فتنوا بقضية كالجهاد وقت الضعف والثورة أمروا من أتبعهم وهم كثر أن يزجوهم في خضم تلك الفتن. ولذلك الدولة لما فطنت لخطر جماعة التبليغ وهم أعظم من يمثل القصاص في زمن السلف، لما؟ لأن طريقة جماعة التبليغ كما بين العلماء، وكما أنا يعني قديما كنت أدرس الهندسة قبل أدرس علم الحديث في جامعة ترى المعادن في الظهران، جاءوني جماعة التبليغ في الحجرة وكنت أظنهم دعاة، وكنت دخلت الجامعة ابن 17 سنة، كنت من أصغر الناس دخلوا الجامعة. المهم جاءوني جماعة التبليغ إلى الحجرة وكنت أظنهم دعاة، ففرحت لما يظهرون ومن أنهم يدعون إلى الله إلى آخره، ودعوني لأخرج معهم، ولا أعرف خروج، كنت أعرف أن هناك أناس سيدعون وناس غارقين في الشهوات إلى آخره. ثم لم يكن خروجا حقيقيا، وإنما هو في مكان قريب أو كذا لزيارات. فتبين لي بعد ما طلبت العلم مما كان قد بقي في ذاكرتي عنهم أنهم يمثلون سبحان الله القصاص الذين حذر منهم السلف في أوج صورهم، في أعلى صورهم، حيث أنهم يأتون إلى الرجل أو الفتى الهالك بالشهوات والضلالات ولا يعرف شيء من دين رب الأرض والسماوات، فيغرونه أنه سيصبح داعي، وأنك تخرج معنا غدا إلى بنغلاديش أو إلى فرنسا أو إلى كذا وتدعو إلى الله، لا شك. ويذكر له بعض القصص الذي تحل له الخروج في ما يقول سبيل الله ثلاثة أيام أو أربعة أشهر. فلا شك ولا ريب أن السفر محبب للناس، وإن كان قطعة من العذاب، وخاصة أنكم تعرفون أن أكثر الناس أو كثير من الناس يجتذبهم عند الحج داعي الرياء والسمعة، وأنه يعني يكون حاجا وأنه يحتفى به، إلا من رحم الله ممن أخلص دينه لله، فهو يكون نكرة في العائلة والأسرة لا وزن له في المجتمع، فيقول سرعان ما أتصاعد في نظر قرابتي ويحتفوا بي لأني سأكون في نظرهم من الدعاة إلى الله الذي يزور الدول الخارجية، فيفرح هذا الشاب حينئذ بسهولة هذا المنصب، مع أنه ما أتعب قبله ولا طلب العلم ولا جلس العلماء، يعني يركب كرسي وهمي بأقل تكلفة، فقط يمره ويقول تذاكر مجان وتترأس مجان، كل شيء مجان. فحينئذ يلقون عليه هالة من المدح والثناء والإعجاب، فيخدروه بذلك أن يطلب العلم، يقول له لقد سمعناك في الكلمة تكلم، وإن ينابيع الحكمة تتفجر من ثنايا فيك، ورأيت الناس يفعلون كيت كيت لما سمعوك، ورأيت. فالمسكين يعيش هذا الكرسي الوهمي، فلا يجلس لعالم، يقول أنا أجلس في حلقة أسمع مع الطلبة، أنا يجلس إلي ما أجلس الناس، نسأل الله العافية. فيبقى في جهله 40 سنة وهو يدور حول حلقة مفرغة. فإذا فجأت وقلت له سل أي تبليغي، ما معنى لا إله إلا الله؟ ما معنى لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. طيب أين الله؟ أين الله؟ ولا يجيب. بداية العلم لا يجيب. السبب معروف أنهم أغروا بنفسه، وأنه من كبار الدعاة، نعم، ويذكرون له الكرامات والقصص والحكايات المهيجة على البقاء معهم لتثبيته، فيبقى سنين معهم لا يفقه شيء من دين الله، لا يعرف كيف يصلي ولا كيف يزكي، وإذا جلست معه أضعت وقتك وزمانك شذرا مذرا، تجلس مع عامي لا يفقه، نعم، أحكام الطهارة فضلا يحكم يعرف أحكام الصلاة. فإذا كان ذلك كذلك، فإن هذا المرتع، هذا المجتمع حينئذ هو التبليغ، سيكون مرتع للتكفير. ولذلك استعمل جماعة التكفير في هذا الزمان، خوارج استعمل القصاص كما استعملوا في زمن الفتنة في عهد من؟ أي نعم، في العهد الأول قال لم تكن القصص في زمن بكر ولا عمر ولا عثمان، أحدث القصص في زمن الفتنة، ففتنوا بالقصص الناس. كيف؟ يعتقدوا ولا شك أنهم لم يبعدوا الناس عن العلماء بتهمتهم بأنهم إيش؟ عملاء. أي هؤلاء علماء وقع خلاص الحاكم يفعل شيء وقع. أي يعني يسلبون هيبتهم، هيبتهم وأنهم نعم أذناب ليش للسلاطين. فيعتقدوا أن الناس هؤلاء لابد لهم من بديل وإلا سيفقدوهم، فوضع لهم البديل منهم القصاص. فإذا جاء أهل الحق من أهل الحديث يقوم واجبهم من التحذير منهم، زفوهم بهالة من إيش الإرهاب الفكري، لحوم العلماء اسمهم وعادة من تقصهم عند الله معلومة. طيب وأنتم تتكلمون عن من؟ من هم العلماء حقيقة؟ تسفيهم بأنهم عملاء سلطان؟ أفلا قلتم هذا لأنفسكم؟ لما هؤلاء صاروا علماء قصاص؟ لأنهم يخدمون فتنتكم، تريدون خروج الحكام، وهؤلاء وقودهم، وقود النار، وقود الفتنة، فلا تريدون إطفاءها. فهذا صاحب الحديث سيطفئ هذه الفتنة عندما يحذر منها، فلا تمكنون الماء من أن تصل للنار تطفئ الفتنة، تحيلون بها بزعم اللحوم والماء إيش مسمومة، إيش به نار ترضى في بدايتها، بدايتها في بيت، ويجي أهل الحي الغيورين على صحة الأدميين وعلى إخوانهم المسلمين بماء عظيم. قف نعم، ترى هذا الذي تحمله لتطفئ به النار ليس نارا، هذا غازا إذا رميت به في هذا يزيد الاشتعال، أغرب فإذا نجح وصرف ذا وذا بقيت تشعل الفتنة. هكذا يهمون الناس إن هذا ليس علماء، هؤلاء علماء سلطان، العلماء هؤلاء، ثم إذا سمعوهم الناس جاءت الفتنة، سيأخذونهم إلى وين؟ إلى جهات غير متكافئة، إلى قتل أهل الإسلام، ترك أهل الأوثان، يعطونهم برامج تعزلهم عن العلماء، مراكز صيفية لكن على نهج فكري بدعي، يقعد الشاب معهم طوال الوقت، ترجع البيت منهك سهران في برامج. ليش؟ لأنه لو فاق الشاب وصار وجد وقت يذهب العالم انكشفوا عنده، فيملؤون وقته إيش بالبرامج، ملاعب صابون، حضر لنا سيرة سلمان الفارسي، كل شاب يحب يتكلم، وكان سلمان والله يكبر يا خطيب إلى آخره، جذب إلى أن يكونوا هالة من الناس كثيرة في أساليب المدح وأساليب الجذب والأطعمة والرحلات. وسبحان الله قدر الله عليه في المنطقة الشرقية بالذات أن يكشف لي هؤلاء وهؤلاء، لأني كنت في البداية لا أعرف شيء، جئت إلى جامعة الهندسة قبل درس علم الحديث بعدها يعني لا أعرف شيء، فصار هؤلاء وهؤلاء يتنازعوني، صارت هؤلاء يخرج معنا هذا بشوف إيش عندهم، شوي هؤلاء يأخذوني رحلات، وفيها حقيقة جانب كبير ليس سهل، ما شفت عندهم من أطعمة، ما تشوف عندهم من فكاهات، أذكر فكاهة من فكاهات اللي فعلوني على البحر، أخذني أذكر اللي يخرج معهم هو الآن يظهر في القنوات في الإفتاء، وأذكر يسمونه الأمير، لكن الحمد لله أن الله أنقذني بالعلم، نشكر الله، ولم أخذ معهم ولم أخذ في تكفير، نشكر الله على فضله، أشكر الله على فضله. فكان أذكر من المهازل لكانت تضحكنا وتعلقنا بهم مسرحيات، شاب وقور ذو لحية على ساحل البحر، هذه رحلة لأن يجذبون بها الشباب، فوضعوا له كوز لكن داخله مشط صغير لا يرى، فبدأ اللقطة المسرحية أنه جاء من يعني من بعد عطش، فيزحف وهو يلهث بالعطش يريد إيش أن يشرب من كأس الماء، فما أن بلغ إلى كأس الماء فبدل أن يشرب منه فجأ الجمهور بأنه يخرج منه مشط ويسرح شعره ويضحكون، وهكذا حببوا لهم هذه المجالس وتركوا مجالس العلماء واشغلوا بهذه البرامج، فلا يجد وقت لطلب العلم عن عالم. فإذا وجدوا مسجد فيه رجل من أهل العلم يبين الناس حقيقة ما نزل على محمد في باب الجهاد والتكفير، نسبوه إلى الشدة وأبعدوا عنه الشباب. نعم، حتى إيش؟ حتى لا يتلقوا العلم الصحيح فيكونوا في دار التكفير، فيزعجوا أهل الحي ويضجون أهل الحي بأخطاء لإمام مسجد أو شيء جاء على غير طريقته، يوحشون صدورهم، هذا الرجل متشدد، هذا الرجل يقول أشياء تخالف الناس، تخالف إلى آخره، بحيث يبعدون الناس عن تلقي المصدر الصحيح للعلم النافع. وأذكر من هؤلاء في هذا المسجد خاصة، من ضحايا هؤلاء رجل مصري محترم الحقيقة، صاحب علم دقيق في الطب، باحث، والآن هو يعمل في مستشفى الحبيب بالرياض، والشركات تنافس عليه، وذو ذكاء وفهم، وأنا شخصيا استفيد منه في الطب، عندما يكون عندي مشكلة في فهم مسألة طبية أو أشياء أتصل أو أسأله وأجد جواب شافي بارك الله له. فقال بقيت سنين لا أستطيع أن أدخل هذا المسجد، ليش؟ أشاعوا في هذا الحي إخوان المسلمين أن إمام هذا المسجد يكره المصريين، لا يحبهم، هذا ظلم، وش سوى المصريين؟ وشك أنه كذب الافتراء، فخاف أن يأتي عند شخص ظالم يكره جنسية من غير مرجح، فابتعد عن هذا الرجل الظالم. سنين يذهب إلى مسجد صغير وحرموه الأجر، لأن النبي قال صلاة الرجل الرجلين أزكى من صلاة الرجل، وأربع أزكى من اثنين، يعني وثمان. فمسجدنا هذا إذا كان يصلي فيه في الفرض الواحد مثلا 700 فهو أفضل مسجد يصلي فيه 60، لا شك، فالأجر كبير، فحرموه هذا الأجر سنين. كان عن هذا المسجد من المبعدين، فيقول ليلة من الليالي أدركه الله برحمته، وقد لقيته في رحلتي في شرح سنة أبي داود في الرياض، وقد أتى لحفل العشاء الذي بعد درس سنة أبي داود، استقبلونا إخوان الطلبة هناك وصنعوا لنا مأدبة وأحضرنا، فصار يحكي قصته. فالمقصود أدركه الله برحمته سبحانه، حيث قال رأيت فيما يرى النائم أن أناس يحيلون بيني وبين المسجد، ما يجعلوني أدخله، يلبسون السواد نعوذ بالله ويلبسون الكرافتات. فأنا مباشرة أول ما قال هذه الكلمة سواد، هذا ضد العلم، العلم نور والسواد ظلمة، قال يمنعوني من دخول المسجد، وفي المسجد أربع ممن تحبهم القلوب، أفضل رجل في الأمة وفي الخلق لهم، قال كان في المسجد الذي يمنعوني من الدخول إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عمر بجانبه، وكان أبو بكر بجانبه، وكان معهم خالد بن الوليد. فكلما أريد أن أدخل يمنعوه، يمنعوه من الدخول في مسجد فيه هؤلاء أفضل الخلق، من أفضل يعني الرسول الله أفضل الخلق، أو وأفضل المسلمين بعد رسول الله أبو بكر وعمر لا شك، هذا المقصود. فيمنعونه من الدخول للاستفادة، إذن هؤلاء الشياطين، كان قال ابن القيم في طريق الهجرتين وغيره، قال والذين يمنعون الناس من الاستماع لأهل الحديث أو المعلم الحديث هؤلاء أعوان الشيطان. فكان في الرؤية ترجمة واضحة للرؤية، وشو؟ أنهم يلبسون السواد أعوان الشيطان من إخوان المسلمين. فسبحان الله هدي إلى دخول المسجد، واستمع الخطب، وكان يحضر الدروس لمدة سنتين هنا، حتى انتقلت وظيفته إلى الرياض، ولقينا في الفترة الأخيرة. المقصود من هذه القصة أنهم يعملون على خطين: إبعاد الناس عن من يعلمهم الدين الحق، وتقريبهم ممن يفتنهم في دينهم ويفتيهم فتاوى الجهاد والتكفير، حتى يتخرج جيل لا يستسلم الحديث، يستسلم الفكر، يعلموهم مناهج الفكرية، يربوهم على الفكر يسمى الفكر الإسلامي، لا يربوهم على التوحيد والسنة ولا الصحابة وإمة الدين. بل عندهم تجد تلون، عندهم سخرية، دعابات كثيرة لا تحس معهم بالوقار ولا الفائدة العلمية، يصبح قلبك خاوي من العلم معهم. حتى جاء يأتيك خبر أناس كانوا معك أظن معهم، وأنهم الآن ابتعدوا عن الدين بالكلية، حلقوا لحاهم وصاروا يمثلون يعني الفساق. لما؟ لأن ما وجد دين راسخ يكون معه في درس حتى يثبته حتى الموت، فجاءوهم بهذا الفكر الضال وعلقوهم ببعض المشيخة، وبيّنوا لهم أن غيرهم مشايخ سلطان، خذ منهم فتاوى تستفيد منها بدرس الصلاة والصوم، لا مانع تذكر فتاويهم، لكن لا تأخذ منهم الجهاد، لا تأخذ منهم إلى آخره، نسأل الله العافية. فكان هؤلاء خطر. فمثل القصاص في هذا الزمان جماعة الإخوان وجماعة التبليغ. لكن جماعة الإخوان حيث أنهم يوسعون الدائرة، يمكن أن يدخلوا في حقبتهم من هو عنده علم، عنده نوع علم. ليش؟ لأن هذه الجماعة تهدف للتكتيل، فإذا سرأوا شخص متمرس في العلم لكنه ما هو قوي في المنهج احتووه، يعني يصنعوا له ما يسمى بالدورات العلمية، ويجيبوا له طلبة كثير يميلوا لهم ويسووا له عشاء ويسووا له برامج إلى أن يتعلق الشيخ الفاضل بهم، ثم يحول لهم بما شاء، يحول للشيخ الفاضل بأن هناك من يغتاب العلماء، وما حكم ذلك؟ هناك يعني أناس يبعدون الشباب عن الجهاد ويقولوا ما في جهاد ويطلقون القول إلى آخره، وبالتالي الشيخ يفتي بما يعتقد فيلحن له بالقول. فإذا أفتى بما يريدون نشروا ذلك، وإذا أفتى بما لا يريدون دسوا هذا، فقاتل الله أهل الأهواء.